الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة النحل في الآية 12 بعد 100، بسم الله الرحمن الرحيم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. السبب في حبس المطر عن العباد، وخاصة هلأ بزماننا بتلاقي انه في قلة مطر، بالاضافة الى انه بتلاقي مطر في غير اوانه، بالاضافة الى امر ثالث انه المطر اذا بتلاقيه عم ينزل بتلاقيه ينزل غيظا ولا ينزل حينئذ برحمة. السبب في حبس المطر عن العباد شيوع المعصية، وهذا هو السبب الأول، وكفران النعم، وهذا هو الأمر الثاني. طبعا شيوع المعصية، المعصية واضح شيوع يعني كثرتها من الفرد وكثرتها حينئذ من الأفراد، أصبحت أمر عام. شيء ثالث أنه صارت المعصية أمر مستحسن، على الأقل غير مستقبح غير مستكبح. كفران النعم هي نعم الله جل وعلا، إما أن يؤتى بها من غير حلها أو من غير حله، يتصرف بها في معاصي الله. السبب الثالث في حبس المطر التمادي في البغي والفساد. السبب الرابع منع الحقوق، ومن جملته منع حقوق الله جل وعلا، وأيضا منع حقوق العباد بعضها عن بعض. السبب الخامس الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله من ناحية تطبيق القوانين الشرعية، بتلاقي استبدلت بالقوانين الوضعية، وأيضا الحكم بغير ما أنزل الله في مقام رفع الخصوم، في مقام الفصل، في رفع التنازع بين المتخاصمين، بتلاقي إنه كل الناس ما حدا بيقول لك انه انا بدي شرع، بيقول لك بروح يشتت عليك عند الدولة، ونحو ذلك من المعاصي التي تغير النعم وتنزل النقم وتحبس الرحمة عن العباد. قال الله تعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله تعالى في الآية المتقدمة في أول الكلام: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وهذا هو الأصل في العلاقة بين الله والعباد. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا غضب الله على أمة ثم لم ينزل بها العذاب. وأمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تسمى بالأمة المرحومة. رحمة الله النازل إلى الأمة مش بسبب فضل في هذه الأمة، وإنما بسبب تعلقها بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. من جملة الرحمة إنه ما بينزل العذاب على هالأمة والنبي بين ظهرانيهم، من جملة الرحم أن الله لا يستأصل أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة، مثل ما أن شريعته خاتمة الشرائع ونبوته خاتمة وخاتمة النبوات، كذلك أمته هي خاتمة الأمم. ففي المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله إذا غضب الله على أمة ثم لم ينزل بها العذاب، عذاب الاستئصال، شوفوا تعطب غلت أسعار وقصرت أعمارها. بتلاحظ الشهيد الثاني في المسالك في مبحث من مباحث الإرث بيقول، يعني وهذه مسألة مطروحة عند الفقهاء، أنه إذا واحد غاب وما علم أنه مات أو لم يمت، أنت بأسمول تركته، أنت بتعتد زوجته عدة الوفاة، بيقولوا أنه يرجع الأمر إلى العمر الطبيعي للإنسان. العمر الطبيعي محل الشهد هنا، العمر الطبيعي بيقول الشهد الثاني في زمانه، يعني هو بالقرن العاشر، بيقول العمر الطبيعي بزماننا هو على 120 سنة، أنه بده يؤجل تقسيم الترك واعتداد الزوجي ليصير عمر هالغائب 120 سنة، ساعتها بأسمول الأمور. هلأ مش على 120، هلأ على 80 بيعملوا له دعاية على التلفزيون بيقولوا أنه من المعمرين، أن طلع فوق 100 بحطوه بالمتحف، مع أنه كان بذلك الوقت على 120 هو العمر الطبيعي. بيقول غلت أسعارها وقصرت أعمارها ولم تربح تجارها ولم تزكو ثمارها ولم تغزر أنهارها، وحبس الله عنها أمطارها وسلط عليها أشرارها. في خبر ثان عن الإمام الصادق إذا فشت أربعة ظهرت أربعة، إذا فشى الزنا كثرت الزلازل، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء، وإذا خفرت الذمة. ما عادش فيه إنه بيعطيك وعد وبيوفي بوعده، بيعطيك أمان وبيغدر فيه. وإذا خفرت الذمة نصر المشركون، مثل اليهود على المسلمين. في خبر ثالث عن الإمام الباقر عليه السلام: أما إنه ليس سنة أقل مطرا من سنة، كل سنة المطر نفس الكمية اللي بينزل من السماء، ولكن الله يضعه حيث يشاء. إن الله جل جلاله إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم أو صرف عنهم ما كان قدر لهم من المطر في تلك السنة. لو أنا بيصرفها إلى غيرهم وإلى النبات والبحار والجبال انتهوا. لذا ينبغي عند قلة المطر مش تعد الناس ببيوتها يقولوا لين بين السيد والشيخ ما طلعوش صلوا صلاة الاستسقاء. وفي أكثر من سنة بتلاحظ انه في بدايات الشتاء ما تمطرش الدنيا دايما، خاصة حتى المؤمنين، مش خاصة حتى المؤمنين، فليش بيتفتنوا يقولوا شو من في، ليش مثل السيد محسن الامين، السيد محسن شتيها عن النزلات، خي السيد محسن شتيها بشروط، شروط هلا لما نذكرها تحققت، يعني كل الناس تجاوبوا معه. هلا اذا انت بدك تروح تصلي لتشتي الدنيا مين بيطلع معك؟ هلاش بيطلع. ينبغي عند عند قلة المطر، ويستحب حتى في الأخبار إذا في أوان المطر 40 يوم ما أمطرت يستحب صلاة الاستسقاء. ليش من بيعرف الحكم؟ وإذا بيعرفوا بيعملوا حظيرة، ليش بيطمبوا؟ بيعملوا حظيرة بس يسألوا فيه مسابقات بالتلفزيونات المدارس بيعملوا حظيرة بس ما حدا بيطمب. ينبغي عند قلة المطر أن تكون صلاة الاستسقاء لكن بعد التوبة، والتوبة مش من السيد والشيخ، من الأم، من الناس، بعد التوبة والإقلاع عن المعاصي وإرجاع الحقوق إلى أهلها. يستحب صلاة الاستسقاء بالاتفاق من الشيعة قاطبة. عند السنة كذلك لم يخالف، الحمد لله هني مخالفين، لكن لم يخالف إلا أشدهم مخالفة أبو حنيفة، حيث جعل السنة أن المشروع والمسنون عند قلة المطر الدعاء فقط، أما بقية أئمة الفقه عندهم سنوا حينئذ مشروعية صلاة الاستسقاء. طبعا بالواقع عند قلة المطر مش منحصر صلاة الاستسقاء، هو يستحب أنك أنت تطلب من الله السقيا. هلا الطلب السقيا قد يكون بالدعاء، قد يكون بالدعاء والصلاة، قد يكون بالدعاء والصلاة خلف إمام، يعني إما أن تدعو وتصلي فرادى، وإما أن تدعو وتصلي جماعة، إما إمام أو مأموم. طبعا في قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بيقول لا جماعة في نافلة عموم، لذلك ما بتلاقي انه صلاة مستحب مشروعة تكون جماعة، جماعة فقط هي منحصرة في الفرائض. هذا العموم لا جماعة الا في نافلة، مع انه عام، لكن مثل ما قال ابن عباس ما من عام الا وقد خص. ورد في اخبارنا انه في مورد واحد بتصح صلاة الجماعة في نافلة وهي في صلاة الاستسقاء، لأن صلاة الاستسقاء ما هي نافلة، ومع ذلك يستحب أن تأتي بها حينئذ جماعة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله استسقى يعني طلب السقيا من الله بالدعاء، كما روى الكليني في روضته عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أتى قوم رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله إن بلادنا قد قحطت وتوالت السنون علينا، فادع الله تعالى يرسل السماء. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالمنبر فأخرج، واجتمع الناس فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا وأمر الناس أن يؤمنوا، أن يقولوا عقيب كل جملة منه آمين. فلم يلبث أن هبط جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وآله أخبر الناس إن ربك قد وعدهم أن يمطروا يوم كذا وكذا وساعة كذا وكذا، فلم يزل الناس ينتظرون ذلك اليوم وتلك الساعة حتى إذا كانت تلك الساعة أهاج الله ريحا فأثارت سحابا وجللت السماء وأرخت عزاليها، أي أرخت حينئذ المطر من كل أطراف، فجاء أولئك النفر بأعيانهم إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يكف السماء عنا فإنا قد كدنا أن نغرق. فاجتمع الناس ودعا النبي صلى الله عليه وآله وأمر الناس أن يؤمنوا على دعائه، فقال له رجل يا رسول الله أسمعنا فكل ما تقول ليس يسمع، فقال قولوا اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم صبها في بطون الأودية وفي منابت الشجر وحيث يرعى أهل الوبر، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاب. هذا استسقاء من النبي، إلا أنه كان استسقاء من النبي صلى الله عليه وآله بالدعاء، زين بالدعاء. كذلك استسقى النبي واستسقى الأئمة بالصلاة فقط لوحده فراد، لذا نقل الشهيد الأول في الذكرى قال استسقى النبي صلى الله عليه وآله وعلي والأئمة عليهم السلام والصحابة وصلوا ركعتين. هذا قسمتين، قسم ثالث من الاستسقاء هو انه يكون في صلاة جماعة مش صلاة فرادة، ويكون حينئذ في امام، لكن هذه الصلاة مع ما سيأتي حينئذ مشروطة بشروط. اولا الصلاة بدها تصلى صلاة الاستسقاء، جماعة هي كالعيدين بالضبط، أي مؤلفة من ركعتين، في الركعة الأولى حمد سورة، في الركعة الثانية حمد سورة، في الركعة الأولى في خمس قنوتات، في الركعة الثانية في أربع قنوتات. هي مثل العيدين في الوقت، أنه بعد ما بتصير الشمس شوية على قدر رمح عالي، والتكبيرات الزائدة في الركعتين والجهر والقراءة بتزيد عليها، والخروج إلى الصحراء يستحب يكون صلاة الاستسقاء حينئذ في الصحراء، إلا في مكة فالصلاة حينئذ في المسجد. بما أنه في العيدين أنت بتطلب المغفرة، في صلاة الاستسقاء بصير الطلب طلب الغيث وتوفير المياه وإنزال الرحم من الله جل وعلا. أيضا الإمام بيحول رديئه، يعني طرف اليمين بحطه على الشمال وطرف الشمال بحطه على الشمال. كيف؟ إما أن يقلب الرداء ليصير اليمين قادر يحطه على الشمال، أو بيقلبه رأسا على عقب ليصير حينئذ أدنى اليمين محطوط على أعلى الشمال، مثل ما بده، بس المهم أنه يقلبه إما من اليمين إلى الشمال، يعني الشيء اللي بيلبسوه على اليمين يحطه على الشمال، والشيء اللي بيحطوه على الشمال يلبسه حينئذ على اليمين. بس هذا بيعمله بعد الصلاة، أولا للاتباع، للاتباع لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلب حينئذ رديئه، وأيضا للتفاؤل، للتفاؤل أنه من باب التفاؤل أنه مثل ما أنه قلب الرداء فينقلب الأمر من القحط حينئذ والجدب إلى المطر وإلى الغيث. أيضا وليكن قبل الصلاة بده يصوم الناس كالتيام، مش أنه والله يروح السيد يصوم، ما بده يصوم الناس كالتيام، بيصوم الناس ثلاثة أيام، وآخر الأيام بده يكون الاثنين، بده يخرج هو يوم الاثنين، إما بيخرج اليوم الاثنين كما هو المسنون، أو بيخرج الجمعة باعتبار أنه يوم الجمعة يوم مبارك، يوم حينئذ يستجاب به دعاء، لكن ما بيخرج إلا بعد التوبة، وما بيخرج إلا بعد رد المظالم. وإذا خرج بده يخرج حفاتك ونعالهم في أيديهم، كل واحد حامل نعله في ثياب بذلة وتخشع، ويخرجون الصبيان والشيوخ والبهائم للنبوي لولا أطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب، لصب عليكم العذاب صب. بيبقى الإمام كيف بيخرج؟ هذا من ناحيتهن. وطبعا إذا خرجوا هن بدن يفصلوا بين الأمهات والأولاد، سواء كان على مستوى الأناس يعني أم وابنة، أو على مستوى البهائم، حتى يزيد حينئذ الأنين، ليكون هذا مدعاة للرحمة الإلهية لأن تنزل على الله. أما خروج الإمام بيخرج وبين يديه المؤذنون بأذن، وفي أيديهم عنزهم أي عصيهم، كل واحد عم يتكئ حينئذ على عصيه. طبعا إذا انتهى من الصلاة الإمام بيعملوه منبر حينئذ من طين، بعد ما بيقلب رديئه بيحط ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين، بيصعد على المنبر فيستقبل القبلة ويكبر الله 100 تكبيرة رافعا بها صوته، ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبح الله 100 تسبيحة رافعا بها صوته، ثم يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلل الله 100 تهليلة رافعا بها صوته، ثم يستقبل الناس فيحمد الله 100 تحميدة، ثم يرفع يديه ويدعو، وطبعا هون يستحب انه يجيب خطبتين، وايضا مستحب انه يذكر نفس الخطبة اللي خطبها امير المؤمنين في صلاة الاستسقاء، وهي موجودة في نهج البلاغة تحت رقم 116 من خطب حينئذ نهج البلاغة. طبعا في علماء كثير صلوا صلاة الاستسقاء، بذكر من جملة الأمور قصة سيد محسن مشهورة معروفة في منطقة بقم اسمها خاك فرج. خاك فرج يعني خاك هو الأرض، تراب تراب. خلاصة القصة سمعناها من استاذنا الشيخ علي الأحمدي الله يرحمه، صاحب كتاب التبرد، صاحب كتاب السجود على الأرض، صاحب كتاب المكاتيب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو كان قاعد به منطقة خاك فرج. بيقول سبب التسمية انه في كانوا الانجليز موجودين في ايران، وسني اجدبت الارض ما عاش فيها. في مرجع تاني او في عالم كبير من ذاك الخنساري طلب من الناس انه يطلعوا يصلوا صلاة الاستسقاء، فعلا الناس قاموا صاموا ثلاث ايام وطلعوا. طلعوا كانت قم، اذا طبعا قسم منكم راي على قم، هلا اذا واحد راي على قم بيلاقي قم بوسطها نهر، من النهر باتجاه الحرم كان السكنة، هو بالضبط كان السكنة بشار مردون والحرم حواليه بس بالمنطقة. من النهر هيك يعني من النهر من ناحية الغرب ما كان في سكنة أبدا. طلعوا لصلاة الاستسقاء في قبال الحرم، هلا بيسموه منطقة قبنو. صلوا صلاة الاستسقاء، لما هن طلعوا طلعت الناس في مثل حامي للجند الإنجليزي كان موجود هون، تفاجئوا خسبوا انه في شيء عصيان مدن وفي انه هولي متجين عليهم، سألوا قالوا لا هولي طالعين يصلوا صلاة الاستسقاء بدها تنصر. صاروا الانجليز يترقبوا الامر انه فعلا بدنا هولي يشتت الدين والله لا. وطبعا على النظرات فيها يعني فيها تحذر وفيها شيء منه استخفاف، شيء منه حينئذ تحذر، شيء تعجب، في استخفاف. صلى السيد الخنساري صلاة الاستسقاء بالناس وما شتت، ما شتت. طبعا وارد في النص انه اذا ما شتت فيستحب العود فيعود ثانيا وثالثا من غير قنوت، الى نص الخبر انه ما في داعي للقنوت، لا لانه ولعل الذي ابقى عني هو خير لي لعلمك بعقلك. الا بتعرف الشباب اولا هون الانجليز بلش يستهزوا الشباب انه راجعين يقولوا للمشايخ علي علي كيبك على الارض حتى ما يتوحل، باب الاستخفاف فيه انه يعني توحلت الارض وشتت الدنا وانه حكايه والهي. صار في نوع من الاستهزاء بالمشايخ. نقلوا له سيد الخنساري القصه. قال له سيد الخنساري قال لهم لك جماعه الجاي انتوا طلبه بس مش الناس بتصوموا نهار التنمر. وفعلا صاموا طلعوا وخرجوا من الفيضيه، مدرسه الفيضيه، خرجوا قطعوا النهر واتجهوا وين راحوا؟ ما راحوا على منطقة قمنه، راحوا على خاك فرج منطقتي. لما راحوا على خاك فرج قربوا كثير من الاشتلة يعني من سكنة اللي فيها العسكر الانجليزي. هون الانجليز استعدوا ليشوفوا القصة فعلا انه لانه بس طلبوا بس رجال دين وقربوا كثير باتجاهه. بيقول الشيخ الاحمد الله يرحمه بيقول فعلا صلوا، بمجرد ما انتهى السيد الخنساري من السجود وعم يسجد سجدة الشكر ليرفع راسه ليطلع يعني يقعد يستقبل الطلبة ويخطب هالخطبة، إلا وصار تجي الغيم من هنا ومن هنا، كانت السماء صاحي صار يجي الغيم من هون ومن هون، اتجمع الغيم اشتد ثم بلش المطر. لما بلش المطر سموا هالأرض خاك فرج، أرض الفرج. بيقول رضوان الله عليه هو كان بيقول انه معاصر انه في قسم من الانجليز اسلم، طبعا كان في قسم من الهنود ايضا وفي مسلمين وفي هندوس، بس قسم من الجيش الانجليزي اعلن اسلامه نتيجة حينئذ هذا العمل. هلا مع غض البصر انه طبعا الانسان بده شيء هيك شيء ملموس دايما لحتى يصدق، بس بهذه الامور ورد النص فيها إذا ما شتت الدنيا بيكون العيب فينا. هلا مو شرط يكون العيب برجل الدين، ممكن يكون العيب فيه، ممكن يكون العيب بغيره، ممكن يكون العيب بالمسموع. يعني تصور إنه مرة موسى طلع هو قوم وصار يدعو الله، يدعو الله للسلم. الله أوحى له قال له أنا ما بستجب لك الدعاء وفيك واحد نمام. قال له لموسى طيب إيه اللي من هو طلعه؟ قال له أنا غضبان عليه لأنه نمام، بقول لك أنا وبنم عليه لكن أنا بفعل فعله، فخليني توبه كله حتى أنا استجب لك الدعاء. صلاة الاستسقاء مثل ما شفت انه او الاستسقاء مثل ما شفت هو على ثلاث اقسام، دعاء او صلاة او صلاة بدعاء، صلاة بدعاء اما صلاة فرادى او صلاة حينئذ جماعة. من لدن ما نزل التشريع على ابن آدم، يعني من زمان من ناحية الشرع بتلاقي عبر الامم في ناس يعني بتتوسل في مقام الاستسقاء بجماعات لها مقام عند الله جل وعلا، وهذا مما يكشف على أن كل التشريعات الإلهية التي نزلت من زمان آدم إلى شرع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تقر هذا المشروعية، مشروعية التوسل بشخص له مقام عند الله في مقام الاستسقاء. أيضا الفطرة مع غض البصر عن شرع، أيضا الفطرة والعقل بتلاقي الإنسان مدفوع سواء كان بالاستسقاء أو بغيره، بس بحثنا في الاستسقاء بتلاقي الإنسان مدفوع إنه إذا بده شيء من الله أو بخصوص الاستسقاء بصير يفتش. ليش؟ هلا بيقول لك إنه خلي رجل الدين يطلع يستسقي، لا، إنه يفطر برجل الدين إنه يكون مميز ويكون له شيء عند الله جل وعلا، خلي يطلع أو حد كبار. وحتى هلا رجل دين إذا بده يدعي للاستسقاء مش أي رجل دين، بده يكون علم من أعلام المذهب له شأن، هو اللي بدعي الناس للصوم هو اللي بيطلع، وإلا مش أي واحد حينئذ من رجال الدين بيدعي لصلاة الاستسقاء. بناء على ذلك تعا إذا بدك تلاحظ بتلاقي قصص كثيرة عبر الدين. إحنا مش في مقام والله حكوي يعني إن يكون أنا حكويتي صيدة إنه نحكي لك كل شيء، لكن سنريد أن نتكلم فقط بما له الدخل في المقام. قبل نزول الإسلام في زمان عبد المطلب أجدبت قريش بمن استسقط نص لابن أبي الحديد في شرح النهج الحديد الجزء السابع صفحة 270 امرأة اسمها رقيقة بنت أبي الصيفي بن هاشم بن عبد مناف، قالت تتابعت على قريش سنونا أقحلت الضرع وأرقت العظم، مش سنة واحدة سنون، فبين أنا راقدة أو مهومة، إما نيمة أو لا في بداية النوم، إذ أنا بهاتف صيت يصرخ بصوت ضحل. صوت ضحل يعني جدته، يعني جوهره، يعني الجهر اللي فيه مثل انه مبحوح بصوت الضحل. يا معشر قريش، ان هذا النبي المبعوث فيكم قد اظلتكم ايامه. شوف هذه من ارهاصات النبوة، يعني من العلامات اللي تمت قبل ما يعلن النبي الاعظم صلى الله عليه وآله نبوته، لكن هي بتدل على نبوته. هذا ان هذا النبي المبعوث فيكم قد اظلتكم ايامه، وهذا إبان نجومه فحي هلا بالخصب والحياة. ألا فانظروا رجلا منكم عظاما جساما، أي طويل، أبيض بضا ألطف الأهداب، طويل الأهداب، سهل الخدين، أشم العرنين، له سنة تهدي إليه، يعني صاحب مكارم ومعروف، وهل مع الصنائع اللي تصدر منه بالدل حينئذ لإله، لها سنة تهدي إليه، ألا فليخلص هو وولده وليجلف إليه من كل بطن رجل. هو ولده بيطلعوا ومن كل بطن من قريش بيطلع رجال، ألا فليشن عليهم من الماء، فليصب عليهم من الماء، فليكتسب وليمس من الطيب وليطوف بالبيت سبعا، محل سيدنا، وليكن فيهم الطيب الطاهر. انه هذا الشخص اللي هو عبد المطلب فيما بعد راح تعرفوه، كل ولاده يطلعوا من كل بطن من بطون قريش بيطلع بيغتسلوا بمص الطيب بيطوفوا حول البيت، لكن قبل ما يتوجهوا نحو الله فليكن فيهم الطيب الطاهر أي النبي. فليستقر الرجل عبد المطلب وليؤمن القوم، والقوم بس بيقولوا أمين. ألا فغستم إذا ما شئت، يعني إذا عملتم هيك الله بينزلكم الغيث وإلا الله مش بينزلكم الغيث. قالت فأصبحت مذعورة قد قص جلدي وولها عقلي فاقتصصت رؤياي على الناس، فذهبت في شعاب مكة فوالحرمة والحرم إن بقي أبطحي إلا، يعني ما بقي أبطحي إلا وقال هذا شيبة الحمد، يعني هذا عبد المطلب، المنام بينطبق على عبد المطلب. فتتامت رجال قريش، اجتمع رجال قريش وانقضى إليه من كل بطن الرجل، فشنوا عليهم ماء ومسوا طيبا واستلموا وطافوا، يعني استلموا الحجر وطافوا حول البيت. ثم ارتقوا أبا قبيس، جبل أبي قبيس، واتفق القوم يدفون حول عبد المطلب، كل واحد يقرب كثير انه حتى يلمس عبد المطلب يضل بالقرب منه، حتى استقروا بذروة الجبل واستكفوا جانبيه لكثرتهم. غطوا ذروة الجبل اللي بيطلع جبل ابي قبيس بلاقيه فعلا هو انه فوق وعر جدا، انه غطوا الذروة وصاروا شوي كذلك حول الذروة واستكفوا جانبي، شوف محل الشيء. فقام عبد المطلب بده يصطف، شو عمل؟ فاعتضد ابنه محمد صلى الله عليه واله، فاعتضد يعني كبش على عضده، فرفعه على عاتقه، رفع النبي حطه على عاتقه عبد المطلب، وهو يومئذ غلام قد أيفع أو كرب، يعني إن بعد في بداية عمر. ثم قال، تمسك عبد المطلب اللي هو صاحب الشأن عم يتوسل بالنبي حطه على عاتقه، ثم قال اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة، أنت عالم غير معلم ومسؤول غير مبخل، وهذه عبادك وإيماؤك بعذارات حرمك يشكون إليك سنتهم التي أذهبت الكف والظلف، فاسمعنا اللهم وأمطرنا علينا غيثا مغدقا مريعا سحا طبقا دراكا. قالت صف البنت، يعني قالت رقيقة، قالت هو رب الكعبة ما راموا حتى انفجرت السماء بمائها واكتظ الوادي بسبجه أي بمائه، وانصرف الناس يقولون لعبد المطلب هنيئا لك سيد البطحاء. في ذلك يقول شاعر قريش بل بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا وقد فقدنا الحياة، الحياة أي المطر، واجلوها المطر أي امتنع، فجاد بالماء وسمي، وسمي أي غين، فجاد بالماء وسمي له سبل سحا فعاشت به الأنعام والشجر. الله فإذا عبد المطلب استسقى لقريش صح، بس بمين توسل؟ توسل بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا عبد المطلب اللي هو شيبة الحمد. أبو طالب كذلك في وقته استسقى لقريش، لكن كيف استسقى؟ بيقول الراوي في كتاب كفاية الطالب في إيمان أبي طالب، ولا رح نعرفك على القصة، بيقول بين أنا بالبقاع من نمرة، نمرة منطقة في عرفة، إذ أقبلت عير من أعلى نجد حتى حاذت الكعبة، وإذا غلام قد ربى بنفسه عن بعير حتى أتى الكعبة وتعلق بأستارها، ثم نادى يا رب البيت أجرني، فقام إليه شيخ جسيم وسيم عليه بهاء الملوك ووقار الحكماء أبو طالب، فقال ما خطبك يا غلام؟ قال إن أبي مات وأنا صغير، وإن هذا الشيخ النجدي قد استعبدني، وقد كنت أسمع أن لله بيتا يمنع من الظلم، فجعل النجدي يصحب الغلام ويخلص يديه من أستار الكعبة، فأجاره القرشي. الراوي مش عارفه لو القرشي، كل ما عارف عارف انه وجه يعني انسان وسيم عليه بهاء الملوك والقرشي، فأجاره القرشي، أي القرشي انه هذا بجواري، ومنع النجدي حينئذ من ان يقرب اليه، فتكنعت يدي النجدي، تكنعت اي يبست يدي النجدي، ثم مضى وتركه. قال عمرو بن خارجة: فلما سمعت الخبر، معجز انه تكنعت يدي النجدي، فلما سمعت الخبر قلت ان لهذا الشيخ لشأنا، فصوبت رحلي نحو تهامة، ثم وردت الابطح، اجى على مكة بدي اشوف هالقرشي، الشيخ القرشي منه. لما فات مكة كان في جن، مكان السماء حينئذ منه، وردت الأبطح وقد أجدبت الأنواء وأخلقت العواء، وإذا قريش حلق، عاملين حلق عم يديه والأمر شو نسي، قد ارتفعت لهم ضوضاء، فقائل يقول استجيروا بالله والعزة، وقائل يقول استجيروا بمناة الثالثة الأخرى، فقام رجل من جملتهم يقال له ورقة بن نوف عم خديجة بنت خويلد، فقال أنا نوفلي، مش من قريش، أنا نوف يعني مش من هاشم، مش من قريش، أنا نوفلي وفيكم بقية إبراهيم وسلالة إسماعيل. فقالوا: عنيت أبا طالب؟ أصدقني أبو طالب؟ فقال: هو ذاك. فقاموا بأجمعهم وقمت معه. هذا عمرو بن خارجة اللي جاي بده يشوف الشيخ القرشي مين. فأتينا أبا طالب فخرج إلينا من داره في حلة صفراء، فقاموا إليه بأجمعهم وقمت معهم، فقالوا: يا أبا طالب قد أقحط الوادي وأجدبت العباد، فقم واستسقي لنا. فقال: رويدكم دلوك الشمس، يعني انتظروا منتصف الظهر، دلوك الشمس لما بينتصف الظهر، دلوك الشمس وهبوط الريح. ومن هنا بتعرف انه كان عنده اطلاع، في اخبارنا انه وقت الظهر بالخصوص تفتح ابواب السماء، لذا قال: رويدكم دلوك الشمس وهبوط الريح. فلما زاغت الشمس او كادت، فاذا ابو طالب قد خرج وحوله اغيلمه صبيان صغار من بني عبد المطلب محل الشهدنا، وفي وسطهم غلام أيفع منهم، وفي بينات غلام أكبر من الصبيان اللي حوله، أكبر شوي، كأنه شمس ضحى تجلت عن غمامة قتماء. الشمس لما بتشوفها بالصيف ما بتلاقي لها حلل، بتلاقي لها حلل لما بتنم غيمة وبتنتشع عنا الغيم، وأنت بتعود الصبح بعد عما تشرب، فبتليها بأبهى حينئذ صورها. فجاء الغلام حتى أسند ظهره إلى الكعبة، فاستجار بها الغلام ولاذ بإصبعه، وبصبصت الأغيلمة حوله، وما في السماء قزعة، فأقبل السحاب من هنا وها هنا حتى لت ولف وأسحم وأقتم وأرعد وأودق، وانفجر به الوادي وفعوع. فقال أبو طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه: فما لليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل، وميزان صدق لا يثيس شعيرة، ووزان حق وزنه غير عادل. طيب طيب هنا أبو طالب طلبوا منه الاستسقاء، ما طلع، طلع بس ما استسقى بحال. كل اللي عمله أنه ترك النبي مع الصبيان، فقام النبي أسند الظهر ولاذ بإصبعه، يعني أشار بإصبعه إلى السماء فأغدقت في معه. هذا هو استسقاء أبو طالب، كان بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أبو طالب بس من باب إيفاء بعض حق، أبو طالب بالواقع اسمه عبد مناف، قيل إنه اسمه عمران، وقيل إنه اسمه كنت أبو طالب، بس القول المشهور إنه أبو طالب اسمه عبد مناف. هو ابن عبد المطلب، طبعا عبد المطلب قلنا انه اسمه شيبة الحمد بن هاشم، بن هاشم العلا، بن عبد مناف، بن عبد مناف، عبد مناف اسمه المغيرة، ابن قصي، قصي اسمه زيد، ابن كلاب، كلاب سمي كلاب لكثرة صيده حينئذ الكلاب، الى ان يصل حينئذ نسبه الى عدنان، نسبه وهو ونسب رسول الله واحد، فهما أشهر، يعني هذا النسب أشهر من أن يوقف. أبو طالب أمه فاطمة بنت عمرو بن عائد المخزومي، عم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، بس إله سيئة وحدة بنظر المسلمين غير الشيعة، بنظر العام، أنه والد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أحد أشراف وسادات العرب في الجاهلية والإسلام، كان سيد قريش وشيخ البطحاء ورئيس مكة وأحد تجار، كان عالما فاضلا شاعرا فصيحا بليغا جيد الكلام، عرف بالحكمة والحلم وحسن التدبير، كان وسيما عليه وقار الحكماء وبهاء الملوك، كان في الجاهلية من المؤمنين بالله والموحدين له، لما بزغ نور الإسلام آمن بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وبرسالته الغراء. ولد أبو طالب بمكة قبل مولد النبي صلى الله عليه وآله بخمس وثلاثين سنة، بعد وفاة والد النبي تولى عبد المطلب جد النبي رعاية النبي وتربية النبي صلى الله عليه وآله. لما توفي عبد المطلب قام أبو طالب بأعباء كفالة ورعاية النبي صلى الله عليه وآله. لما بعث النبي تولى أبو طالب نصرته والذب عنه وحمايته من الكفار والمشركين، فكان نعم الدرع الواقي له، ونعم المحاور، ونعم المحامي القوي له. نصر النبي صلى الله عليه وآله، فلاقى أبا طالب من الكفار من صنوف العناء والبلاء، حتى حاصروه هو وأسرته، هو وأسرته في الشعب المنسوب إليه بشعب أبي طالب. كان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وآله حبا شديدا ويقدمه على أولاده. لاحظوا الأخبار، ما في يوم كان يترك النبي نام بالفراش، الفراش اللي بيخلد له اول مبيت النبي، كان اول ما يخلد النبي على الفراش يتركه شوي، ثم يكون النبي يقوم وينيم محله عليه وياخده على مكان اخر، خوفا عليه من اليهود، خوفا عليه من قريش. يقدمه على اولاده واحد اثنين، لا ينام الا وهو الى شانه، وكان يقول للنبي انك لمبارك نقيبة ميمون الطلقة. امن بالنبي واسلم، لكن كان يكتم ايمانه، كان مستودعا للوصايا بالاحتجاج للطبرسي، الوصايا اللي كانت عند عبد المطلب واللي نقلها الى النبي هو ابو طالب، مواريث الانبياء مثل عصا موسى، مثل المواريث الموجودة، ما هذه كلها كيف وصلت؟ عبر من؟ ما عبر أبي طالب، لو كان كافر كان مستودع حينئذ مواريث الأنبياء والأوصياء. لما بلغ النبي التاسع من عمره وقيل الثالث عشر، أخرجه أبو طالب معه في تجارة إلى الشام. لم يزل يحمي النبي من أعدائه ويدفع شرورهم عنه حتى توفي أبو طالب بمكة في النصف من شهر شوال، وقيل في 26 من رجب في السنة 10 من المبعث النبوي. دفن بمكة إلى جانب أبيه عبد المطلب في الحجوم، وبكى عليه النبي صلى الله عليه وآله بكاء شديدا، فكان موته فقدا عظيما للنبي. وبنفس العام ماتت خديجة، فسمى النبي هذا العام بعام الحزن. قال النبي لهذا بعد ما تبدأوا انه ابو طالب مات كيف، قال النبي بعد وفاة عمه ما نالت مني قريش شيئا اكرهه حتى مات ابو طالب. بعد وفاته اوحى الله الى النبي اخرج من مكة فقد مات ناصرك. سئل حكيم العرب اكثم بن صيف عمن تعلمت الحكمة والرئاسة والحلم والسيادة، قال من حليف الحلم والأدب سيد العجم والعرب أبي طالب بن عبد المطلب. كان أمير المؤمنين عليه السلام يعجبه أن يروى شعر أبي طالب. أمير المؤمنين معصوم، مش إنه طالب عليه السلام وأن يدون، وقال عليه السلام تعلموه وعلموا أولادكم فإنه كان على دين الله وفيه علم كثير. قال الإمام الصادق في حقه مثل أبي طالب عليه السلام مثل أصحاب الكهف، أسروا الإيمان وأظهروا الشرك فأجرهم الله مرتين. قال الإمام الصادق ردا على الذين يدعون أن أبا طالب في ضحضاح من نار وفي رجليه نعلان من نار تغلي منها أم رأسه، قال كذب أعداء الله، إن أبا طالب من رفقاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الباقر عليه السلام مات أبو طالب مسلما مؤمنا. قال الإمام الرضا من شك في إيمان أبي طالب كان مصيره إلى النار. قال الإمام الصادق لو وضع إيمان أبي طالب في كفة ميزان وإيمان الخلائق في الكفة الأخرى لرجح إيمانه على إيمانه. إذا بدك تلاحظ بالنسبة إلى إيمان أبي طالب، ما هو مأمور أنه ينصر النبي، وكان وسيلة النصرة يظل في بينه وبين قريش صلة وصل. صلة الوصل بتقتضي أنه ما يعلن، مش لا يؤمن، لا يعلن إيمانه، هو مؤمن بس أن لا يعلن إيمانه، هذا كل اللي عمله أبو طالب. ما أعلن إيمانه مش نقص في إيمانه، من أجل شيء أعظم وهو حماية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لا شوفوا إذا مؤمن، طيب شوف أنت ثنايا كلامه، ثنايا نثره، ثنايا شعره، شوف بتلاقي هناك شواهد كثيرة مش نحن أوردناها في كتب العامة. بتلاحظ مثلا لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج خديجة، من اللي خطبه؟ أقبل أبو طالب في أهل بيته ومعه نفر من قريش، حتى دخل على ورقة بن نوفل عم النبي فابتدى أبو طالب بالكلام فقال الحمد لرب هذا البيت الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل وأنزلنا حرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه ثم إن ابن أخي هذا ممن لا يوزن برجل من قريش إلا رجح به ولا يقاس به رجل إلا عظم عنه ولا عدل له في الخلق. شوف محل الشين، ولا عدل له في الخلق. هذا بالنحو. من ناحية حينئذ الشعر الأشعار كثيرة جدا. بيقول من جملة ما الشعر بيقول: أعوذ برب البيت من كل طاعن علينا بسوء أو يلوح بباطلي، ومن فاجر يغتابنا بمذيبة، ومن ملحق في الدين ما لم نحاول، كذبتم وبيت الله نبذي محمدا ولما مطاعا دونه ونناضلي وننصره حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائق. في قصيدة طويلة هي اللامية، وهلأ سيأتي بس الإشارة حينئذ لإلى. في مورد آخر يقول: لقد أكرم الله النبي محمدا. ما هم اعترفوا بالنبوة. شو معنى القول إنه أبو طالب كان مؤمنا بالله لكنه لم يكن مؤمن بنبوة النبي الأعظم؟ ما لقد أكرم الله النبي محمدا فأكرم خلق الله في الناس أحمد، وشق له من اسمه ليجلها فذو العرش محمود وهذا محمد. أيضا بيقول: فصبرا لما حمزي أسلم قال له: فصبرا أبا يعلى على دين أحمد، وكن مظهرا للدين وفقت صابرا، وحط من أتى بالدين من عند ربه بصدق وعزم، لا تك حمزة كافرا فقد سرني إذ قلت إنك مؤمن. إذا أبو طالب كافر كيف بده ينصر بإيمان حمزة؟ فقد سرني إذ قلت إنك مؤمن فقل لرسول الله في الله ناصرا وبادي قريشا بالذي قد أتيته شهارا، وقل ما كان أحمد ساحرا. ما عم يقول إن النبي مش ساحر، يعني باللازم عم يقول إن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي. أيضا بيقول: والله لن يصل إليك بجمعه، بخاطب النبي، حتى أوسد في التراب دفينا ودعوتني، إنه دعوتني للإسلام، وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت، وكنت قبل أمينا وعرضت دينا، قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا. هذه من ناحية حينئذ أشعاره. شوف بيقول ابن أبي الحديد في شرح النهج جزء 14 صفحة 72 بيقول: فكل هذه الأشعار قد جاءت مجيء التواتر، لأنه إن لم تكن أحدها متواترة فمجموعها يدل على أمر واحد مشترك، وهو تصديق محمد صلى الله عليه وآله، ومجموعها متواتر فإذا إيمانه يثبت بالتواتر. ثم بيقول: كما أن كل واحدة من قتلات علي الفرسان منقولة أحادا ومجموعها متواتر يفيدنا العلم الضروري بشجاعته، كذلك القول فيما روي من سخاء حاتم وحلم الأحنف وذكاء إياس وخلاعة أبي نواس وغير ذلك. ثم قال: واتركوا هذا كله شيء، حطوا كل أشعار ولا شيء. فما قولكم في القصيدة اللامية؟ إنه قصيدة لامية أبو طالب بتروحوا فيها. مين عم يحكي ابن أبي الحديد مش شيعي. بقول: ما قولكم في القصيدة اللامية التي شهرتها كشهرة قفا نبكي، وإن جاز الشك فيها أو في شيء من أبياتها، للقصيدة اللامية لأبي طالب جاز الشك في قفا نبكي أو في بعض أبياتها. قصيدة اللامية هو اللي بيقول من جملة ما بيقوله أنا ذكرت، بيقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، فمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل، وميزان صدق لا يخيس شعيرة، ووزان حق وزنه غير عدل. طيب يا خي انتوا بتحاولوا تثبتوا ايمان ابو سفيان، ابو سفيان هذا اشهد ان محمدا ما قالاش، ما قالاش النص مال كل اللي قالوا، قالوا للعباس ان ملك ابن اخيك اصبح عظيما، مع ذلك اثبتوا له اسلوبه. طيب مع كل هالاشعار ما ثبت اسلام، ما ثبت اسلام ابو طالب، مع هالقصيده التي لا يمكن الشك فيها عما يجعل هو ميزان الحق، عم يجعل ابو طالب النبي هو ميزان، وانت قبل النبوي عم يجعله ميزان الحق، هل ما بتثبت انه هو مؤمن بنبوة النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم، او ان في القلب شيء، او ان الامر مش مسألة ايمان ابو طالب، مسألة انه اعداء المؤمنين فتشوا ما وجدوا مغمز حتى يغمزوا علي النبي، حتى ايمان ابو طالب ثابت، راحوا من باب الكيد يثبتوا اسلام ابي سفيان، فتشوا على ارض الواحد من اعدائه لقوا معاذ جيبوا من باب الكيد لامير المؤمنين، اثبتوا اسلام بيه لمعاوية ونفوا وانكروا ايمان بيه لامير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. هذا استسقاء ابو طالب بالنبي. ثم هالاستسقاء هني وين بيروحوا فيه؟ ما هذا موجود بنصوص من جهة، من جهة تاني خليفتهم اللي بيقولوا عنه ان النبي، وذكرت من نحكيه قال النبي كان يقول كلما تأخر عني الوحي ظننت أن الوحي نزل على ابن الخطاب. طب شو النبي مش عارف شروط النبوية؟ ما يشترط في النبي يكون معصوم من ذي الولادة، عمر بن الخطاب شو معصوم من ذي الولادة؟ لحتى النبي وحدة اثنين، شو هالنبي الشاكك كلما تأخر إن الله شوي بشك هو بنبوته؟ هذا عمر الثاني. وعمر الثالث إذا ابن الخطاب بهالمنزل ما أجدب في الأرض بزمان، شو عمل يا خي؟ أجدب في الأرض بزمان أمير المؤمنين بالكوفة، طلع أمير المؤمنين بشخصية، ما عايش والله فتشولي على عابد من هون وعلى زاهد من هون، طلع هو خطب وصلى وأجدب وأمطر في الأرض. طيب عمر بن الخطاب أجدب في الأرض بزمان وشو عمل؟ طلع هو راح للعباس واحد اثنين، ما راح لأمير المؤمنين، هو راح للعباس وامطر، الله مطر اياها، مطر مش بسببه، بسبب علاقة العباس بالنبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بس هو ما جرأ اولا يطلع لحاله، اثنين ما راح لامير المؤمنين، امير المؤمنين افضل من العباس، اذا انت بدك تتوصل الى الله بشي مقام عالي روح لامير المؤمنين، روح للحسن، روح للحسين، ليش اعرضت عنهم؟ شوف النص لابن ابي الحديد جزء السابع صفحة 274 بيقول روى عبد الله بن مسعود ان عمر بن الخطاب خرج يستسقي بالعباس، شوف شو قال، قال اللهم انا نتقرب اليك بعم نبيك، ليش وين فضلك انت؟ ما انت بتعتبر هو الثالث، ما بيقولوا انه الله هني بيصوروا الله كجسم، وانه بكره يوم القيامة بيجي العرش وبيعد الله على العرش وبلف ساق عصاق، بعد بده أرجيه يكون في بسط شيء قهوة حواليه، انه بلف ساق عصاق، قال بحط على يمينه النبي ثم ابو بكر ثم عمر. طيب اذا عمر الثالث في الكون ليش بك تتوسل بعم النبي؟ توسل بحالك انت. شوف النص بيقول اللهم انا نتقرب اليك بعم نبيك فإنك قلت وقولك الحق، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. الغلامين الله حفظهم لا لصلاح أبيهما، قال فحفظتهما لصلاح أبيهما فاحفظ اللهم، شوف من ضرب على الوتر الحساس، قال فاحفظ اللهم نبيك في عمه، بكل الواقع متوسل بالنبي، فاحفظ اللهم نبيك في عمه فقد دلونا، اي تقدمنا به، فقد دلونا به اليك مستشفعين ومستغفرين. ثم اقبل على الناس وقال استغفروا ربكم انه كان غفارا. قال ابن مسعود ورأيت العباس يومئذ وعيناه تنضحان، يعني عم يبكي، وسبائبه تجول على صدره وهو يقول: اللهم أنت الراعي فلا تهمل الضال ولا تدع الكسير بدار مضيعة، فقد ضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت الشكوى، وأنت تعلم السر وأخفى. اللهم أغثهم بغياثك من قبل أن يقنطوا فيهلكوا، إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. قال ابن مسعود: فنشأت طريرة، طريرة طرة، طرة الثياب يعني غيم صغير، فنشأت طريرة من سحاب. وقال الناس: ترون ترون، فالقولوا بعض: شوفوا شوفوا. ثم تلاءمت واستتمت ومشت فيها الريح، ثم هدت ودرت، درت أي أمطر، فوالله ما برحوا حتى اعتلقوا الأحذية، رفعوا الأحذية من رجليهم حطوها على أعناقهم حتى اعتلقوا الأحذية، وقلصوا المآزر، رفعوا الثياب لفوق، وطفق الناس يلوذون بالعباس. يخي ما قالش عمر، ما قالش اللهم هذا العباس، قال له اللهم احفظ النبي في عمه. فوطفق الناس يلوذون بالعباس يمسحون أركانه. طيب يخي، إذا التوسل شرك مع عمر أبو الضرة ما مشهور، وأنه لا ترك بحسب نظرهم، لا ترك منكر، لا ترك معروف، وما خلى منكر يعمل قدامه. لو كان هذا شرك ما كان يضربون على ذيهم مثل ما بيعملوا هلا فينا الوهابيه، بتقرب على النبي بيقوموا بلك شرك. فما هذا عمر سيدكم، ما كان الناس يتمسحون بالعباس، يلوذون بالعباس يمسحون اركانه ويقولون: هنيئا لك ساق الحرمين. ابن الاسير هذا نص ابن ابي الحكيم. شوف البخاري بيقول، بيقول كان عمر بن الخطاب، هذا النص قبله، اذا قحطوا، مش مره واحده يعني، كل ما اجدبوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب. النص موجود بصحيح البخاري الثاني صفحه 32، مش مره، كل ما قحطوا يروح يستسقى بالعباس. طبعا حسان اللي انحرف عن امير المؤمنين هو شعر اهل البيت، شعر النبي عفوا، انحرف عن اهل البيت فيما بعد. بيقول: سأل الامام، الامام يعني عمر، سأل الامام وقد تتابع جدنا، وقد تتابع جدنا. يا خي عمر اذا امام عشو بده يستسقى بالعباس، ما هو امام، الناس اللجمية تتوسل فيه. سأل الامام وقد تتابع جدنا، فسقي الغمام بغرة العباس، عم النبي وصنو والده الذي ورث النبي بذاك دون الناس. شوف خمس حسان، انه لي منقب للعباس ومش لغيره ابدا من بقية الناس، من بقية الناس في ذلك الوقت يعني بما فيه امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عم النبي وصنو والده الذي ورث النبي بذاك دون الناس، احيا الاله به البلاد فاصبحت مغضرة الأجناب بعد الناس. العباس هلا بيعملوا له شوارع، نحن عرفنا العباس عم النبي، واصلا ما عندناش حكايه ولا روايه باصل ولا بفصله، نحن بنحترمه عم النبي ومنسلم عليه، هي الزياره المشهوره الشيخ مرتضى ما بتعرفوها، بنسلم على العباس وعلى ابي طالب. العباس مولانا شهد بيعه العقبه وهو كافر، ما آمن بالنبي في بيعة العقبة، يعني طوال الفترة المكية ظل كافر. الأنصار لما بيع النبي بيعة العقبة، البيعة الأولى، كان موجود وما آمن بالنبي. في غزوة بدر كان إلى جانب المشركين. نعم. كليتي كان ما قبل الإسلام، كان هو والثالث إذا صاحبكم ذو النورين، وعثمان بن عفان كانا شريكين في الجاهلية يسلفان الربا، شغلتني تجرب الربا. أسلموا، أعلنوا إسلامهم، حرم الربا ما تركوا، لا هو ولا عثمان. نزلت الآية: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن وهالآن مش جاي صب العباس، جاي صب غير عبتين. قام النبي وقال أنا ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه إنه لا يطالب به ربا العباس بن عبد المطلب. العباس على كل عظمته لأنه عم النبي، بس أين العباس بن أبي طالب؟ العباس ما عمل شيء للنبي، بل النبي لما كان في أشد المحنة كنا نلاقي العباس في الجانب الآخر. أما أبو طالب مع كل هذا العمل اللي عمله يحسن الشك حينئذ في إيمانه. العباس مع كل هذا لما استسقى به عمر، الله جل وعلا أثقل العباد للعلاقة بالنبي، للعلاقة. لما أنت بتروح تتوسل بالنبي، لازم عم تتوسل، عم تتوسل بإنسان أولا حي. هل النبي حي؟ لماذا؟ شو الموت؟ الموت هو عملية خروج الروح من البدن، أما هو ما زال حيا عند الله. مثلك مثل هذا الإنسان اللي كان مثلك مثل عبد المطلب، مثلك مثل أبي طالب، لما عم يتمسك بذات النبي، بشخص النبي، وعم يتوسل فيه. بما أنه هو صح التوسل بالأموات مثل ما بيدعوا. اثنين، انه هل في ممكن يكون في هناك يعني اثار للاعمال بتنتقل من الاحياء الى الاموات ومن الاموات الى الاحياء؟ اثنين، ثلاثه، هل بصح التوسل بالنبي وبغيره وهم في عالم البرزخ؟ يعني بعباره تانية حتى انا ما اطولش عليكم، انه وهن يدعوها الوهابيين، بيقولوا انه انت الشيعه تتمسكوا باخبار. يا خي، لو كان النبي بين ظهرانينا لتشفعنا فيه وتوسلنا فيه، بس هلا النبي مات وانتهى. بدنا نثبت لهم انه حتى لو النبي مات بصحة التوسل به كصحة توسله وهو حي. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله ان يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وان لا يميتنا الا على ولاية امير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، والا على حبهم. ندعو الله جل وعلا ان يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الاخرة شفاعتهم. واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.